نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الكامل دراستنا في الحلقة الأخيرة لسفر أخبار الأيام الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تناول القس تشاك حياة الملك منسى الذي تسلم مقاليد الحكم صغيرا، لكنه اختار حياة الشر وعبادة الأوثان. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سيتابع القس تشاك السلوك الشرير لمنسى، وكما سيتناول أمورا مثيرة أخرى في حياة هذا الملك الذي حكم أكثر من 5 عقود. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 33 من سفر أخبار الأيام الثاني، وابتداء من العدد 7. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من الأصحاح 33 والأعداد من 7 إلى 10 منه، وجاء فيها: ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أسباط إسرائيل، أضع اسمي إلى الأبد ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل عن الأرض التي عينت لآبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به، كل الشريعة والفرائض والأحكام عن يد موسى. ولكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا. إذن مستمعي الكرام، كان الملك منسى مصرا على العصيان، وتكلم الرب إليهم ولم يصغوا. وكثيرا ما سخر العبرانيون من أنبياء الرب الذين حذروهم من الدينونة الآتية. ومن المتداول في التقليد العبراني أن منسى هو من حكم بالموت على النبي إشعياء بأن يقطع بالمنشار من الوسط. ونتابع الآن مستمعي الكرام نهاية عهد منسى في الأعداد من 11 إلى 13 من الأصحاح 33، وجاء فيها: فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، فأخذوا منسى بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته، فعلم منسى أن الرب هو الله. من الواضح مستمعي الكرام أن منسى اختبر تحولا جذريا في حياته وإن كان بالطريقة الصعبة. فعندما أخذه ملك أشور أسيرا ومقيدا، شعر منسى بضيق شديد فطلب الرب وعاد إليه، فقبل الرب الصالح والرحيم توبته وسمع صلاته وأعاده إلى أورشليم. ومنذ ذلك الحين تغير منسى وصار إنسانا آخر. ومع أنه حاول أن يطلق نهضة روحية في الشعب، فلم يستطع أن يغير الحماقات التي كان هو مسؤولا عن انتشارها بين أفراد الشعب لعقود عدة. ونواصل دراستنا في الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح 33، ونقرأ فيها: وأزال الآلهة الغريبة والأشباه من بيت الرب وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي أورشليم وطرحها خارج المدينة، ورمم مذبح الرب وذبح عليه ذبائح سلامة وشكر، وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب إله إسرائيل، إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات إنما للرب إلههم. أثمرت محاولات منسى مستمعي الكرام بإحداث إصلاح روحي جزئي فقط، ثم تسلم ابنه آمون الحكم من بعده، ونقرأ عن ذلك في العددين 21 و22 من الأصحاح 33، وجاء فيهما: كان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك 2 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وذبح آمون لجميع التماثيل التي عمل منسى أبوه وعبدها. أي مستمعي الكرام، أن منسى لم يتخلص من كل الأوثان التي أدخلها في عهده. ونتابع المزيد عن عهد آمون في العددين 23 و24 من الأصحاح 33، وجاء فيهما: ولم يتواضع أمام الرب كما تواضع منسى أبوه، بل ازداد آمون إثما وفتن عليه عبيده وقتلوه في بيته. وبعد موت آمون مستمعي الكرام، حكم ابنه يوشيا، ونقرأ عن ذلك في الأعداد 4 من الأصحاح 34، وجاء فيها: كان يوشيا ابن 8 حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وفي 8 من ملكه، إذ كان بعد فتن، ابتدأ يطلب إله داود أبيه. وفي 12 ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات، وهدموا أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها، وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها. وهكذا مستمعي، انطلق إصلاح روحي في عهد يوشيا الذي حكم في 8، ولما صار في 16 بدأ يطلب الرب. أما في 20 فراح يطهر الأرض من العبادات الوثنية، ولما كان في 22 من العمر، أي في 13 من حكمه تقريبا، أتت كلمة الرب إلى النبي إرميا، وكان عمر إرميا حينها 17 عاما. لكن إرميا كان مميزا أن الإصلاح الحادث كان سطحيا، وقد نادى إرميا الشعب بكل قوته في مواجهة تلك السطحية غير الأمينة في عبادتهم للرب. فعند دراسة سفر إرميا لاحقا مستمعي الكرام، تذكر يا صديقي هذه الحقبة التاريخية التي نتناولها هنا، لأنها ستعينك على فهم نبوات إرميا بصورة أفضل. ونتابع تأملاتنا في إصلاحات يوشيا في الأعداد من 4 إلى 7 من الأصحاح 34، وجاء فيها: وهدموا أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها، وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها، وأحرق عظام الكهنة على مذابحهم، وطهر يهوذا وأورشليم وفي مدن منسى وأفرايم وشمعون حتى ونفتالي مع خرائبها حولها، هدم المذابح والسواري ودق التماثيل ناعما، وقطع جميع تماثيل الشمس في كل أرض إسرائيل، ثم رجع إلى أورشليم. ونعرف من التاريخ أعزائي المستمعين أن ترميم الهيكل بدأ في 18 ليوشيا، وذلك بعد أن طهر الأرض. وقد بدأ إرميا يتنبأ في 13 ليوشيا، أي في 5 لترميم الهيكل. وفي تلك الأثناء نودي في الشعب للمساعدة في دعم ترميم الهيكل، وعين حرفيين للعمل على ترميم الهيكل واستعادته، بعد أن وصل إلى حالة مزرية في عهد الملكين السابقين آمون ومنسة. وبينما كانت عمليات الترميم جارية، وجدت نسخة من شريعة موسى، وعندها أحضر الكاهن النسخة إلى الملك وقرأها له. وفي أثناء ذلك وصلت القراءة إلى سفر التثنية، ولا سيما المقطع الخاص باللعنات على الشعب إذا ابتعدوا عن الله الحي. فصرخ يوشيا لما علم بتلك اللعنات، إذ أدرك خطية الشعب وفشلهم في الارتقاء إلى المستوى الذي دعاهم الرب إليه بوصفهم شعبا مختارا. وهنا مزق ثيابه وقال كما نقرأ في العددين 21 و22 من الأصحاح 34: اذهبوا اسألوا الرب من أجلي ومن أجل من بقي من إسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد، لأنه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن آباءنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. فذهب حلقيا والذين أمرهم الملك إلى خلد النبي امرأة شلوم بن توقها بن حصرة حارس الثياب، وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني، وكلموها هكذا. وبعد أن تحدثوا للنبي خلد بالأمر، قالت: إن الأمة ستسقط، لكن ليس في عهد الملك يوشيا، لأنه بار وقد رجع إلى طريق الرب. وهكذا نال يوشيا وعدا من الرب على فم النبي خلد أنه سيرقد بسلام ولن تسقط المملكة في عهده. ثم أمر يوشيا أن تقرأ كلمات الشريعة على مسامع كل الشعب. ونتابع مجريات الأحداث في الأعداد من 31 إلى 33 من الأصحاح 34، وجاء فيها: ووقف الملك على منبره وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب في هذا السفر، وأوقف كل الموجودين في أورشليم وبنيامين، فعمل سكان أورشليم حسب عهد الله إله آبائهم. وأزال يوشيا جميع الرجسات من كل الأراضي التي لبني إسرائيل، وجعل جميع الموجودين في أورشليم يعبدون الرب إلههم كل أيامه، لم يحيد من وراء الرب إله آبائهم. بعد ذلك مستمعي الكرام، عمل يوشيا فصحا عظيما للرب تجاوز في عظمته الفصح الذي أقامه حزقية، بل لم يعمل فصح في عظمة ما عمله يوشيا منذ أيام النبي صموئيل. ومع أن حزقية تجاوز عظمة ما عمله سليمان وداود، فإن يوشيا تجاوز الكل لدى احتفاله بالفصح. أما وفاة يوشيا فيوردها الأصحاح 35 من سفر أخبار الأيام الثاني. وما حدث هو أن نخو فرعون مصر صعد ليحارب كركميش عند الفرات، ولما وصل إلى منطقة مجده أتى يوشيا لمواجهته، وهناك قال فرعون إنه ليس آتيا لمحاربة يوشيا، بل هو مار بالمنطقة ليصعد إلى الفرات. وكان ذلك جزءا من دينونة الله العادل على كركميش، وكان فرعون أداة تنفيذ الدينونة، لكن يوشيا لم يستمع إلى نخو وأصر على محاربته، فتنكر ونزل إلى المعركة، وهناك أصابه سهم، فركب عربة وتوجه إلى أورشليم، ولكنه توفي متأثرا بجراحه. وهكذا يظهر أن يوشيا توفي في شبابه وقبل أوانه، ذلك جراء تدخله في أمر لا يعنيه، فالله القدير هو من أرسل فرعون لينفذ الدينونة على كركميش. وعند موت يوشيا ناحت كل أورشليم عليه، ورثاه كذلك النبي إرميا، وتلك المرثى ليست في سفر مراثي إرميا، ولكن ربما تكون هناك إشارة إلى يوشيا في ذلك السفر. ثم تسلم يهو أحاز بن يوشيا مقاليد الحكم، ونقرأ عن ذلك في الأعداد من 2 إلى 6 من الأصحاح 36، وجاء فيها: كان يؤحاز ابن 23 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم، وعزله ملك مصر في أورشليم وغرم الأرض بمئة وزنة من الفضة وبوزنة من الذهب، وملك ملك مصر إلياقيم أخاه على يهوذا وأورشليم، وغير اسمه إلى يهوياقيم. وأما يوأحاز أخوه فأخذه نخو وأتى به إلى مصر. وكان يهوياقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب إلهه. عليه صعد نبوخذ نصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به إلى بابل. بعد أن أخذ نبوخذ نصر يهوياقيم مقيدا بالسلاسل إلى بابل، عين مكانه ملكا تابعا لبابل هو يهوياكين، والذي كان في 8 من عمره فقط حين جلس على العرش وحكم نحو 100 يوم، وعمل الشر في عيني الرب. فكم كان الوضع مؤسفا يا أحبائي أن يمارس الطفل في 8 الشر أمام الرب. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من 10 إلى 11 من الأصحاح 36، وجاء فيها: وعند رجوع السنة أرسل الملك نبوخذ نصر فأتى به إلى بابل مع آنية بيت الرب الثمينة، وملك صدقية أخاه على يهوذا وأورشليم. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب إلهه، ولم يتواضع أمام إرمي النبي من فم الرب، وتمرد أيضا على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله، وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب إله إسرائيل، حتى إن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجسات الأمم، ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم. فأرسل الرب إله آبائهم إليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا، لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه، فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه، حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب، بل دفع الجميع ليده. وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعا إلى بابل، وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم، وأحرقوا جميع قصورها بالنار، وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة، وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس لإكمال كلام الرب بفم إرمية، حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. من الأمور الجديرة بالذكر هنا مستمعي الكرام هو أن صدقية وضع النبي إرمية في السجن. وهناك أمر آخر جدير بالاهتمام هو أن الشعب العبراني أمضوا في الأرض مدة 490 سنة، وكان عليهم أن يزرعوا الأرض بحسب الشريعة 6 سنوات ويريحوها في 7 حتى تجدد نفسها، إلا أن العبرانيين لم يطبقوا هذه الوصية من الشريعة. لذلك لما أخذوا إلى السبي وضع الرب في خطته أن يظل هناك 70 سنة، وهي السبوت أو الاستراحات المسلوبة من الأرض على 470 بمعدل 1 لكل 7 سنين. هكذا وصلنا أعزائي إلى نهاية سفر أخبار الأيام الثاني، إلى نهاية الأمة في الأرض وبدء ما يمكن أن يطلق عليه زمن الأمم، حيث كان الحكم للبابليين ثم انتقل إلى الفرس ومن بعدهم إلى اليونانيين ولاحقا إلى الرومان. والمثير للاهتمام في كل المشهد هو أن الله أحب شعبه وأرسل إليهم أنبياء، لكنهم أصروا على الرفض، وهكذا استحقوا الدينونة العادلة حيث رفع الرب يد الحماية والبركة عنهم فحلت الدينونة عليهم. يمكننا مستمعي الكرام أن نتعلم الكثير من الدروس من تاريخ الأمة العبرانية، فقد حذر الأنبياء الشعب من ابتعادهم عن الله العلي، وهذا ما أصر الشعب عليه. فلما كانوا يعبدون الرب ويخدمونه كانوا أقوياء حقا، وجعلهم الرب يحققون الانتصارات على أعدائهم، فعاشوا في الأرض وازدهروا. أما عندما حادوا عن طريق الله القدوس فهزموا أمام أعدائهم، وكثيرا ما تعرضوا للتقهقر والإذلال، وكانت الأمة تتجه إلى حال من الانحطاط. وفي زماننا الحاضر هناك الكثير من الدول التي وضعت أساساتها على الله العلي وشرائعه، أما الآن فقد انحرفت بعيدا عن الأساس الموضوع. لكن تلك الأمم لن تستمر دون معونة الله العلي، رغم أن شعوبها يظنون أنهم مستقلون عن الله القدوس. والآن وصلنا إلى نهاية سفر أخبار الأيام الثاني، وسننتقل بمشيئة الله إلى سفر عزرة، والذي نلاحظ أن العددين الأولين منه هما ذاتهما العددان الأخيران في خاتمة سفر أخبار الأيام الثاني. فخدمة عزرة بدأت بعد انتهاء سنوات السبي، وسنعرف المزيد عن تلك الخدمة وكذلك عن خدمة نحمية في دراستنا للسفرين التاليين، حيث سنرى فيهما إعادة بناء أورشليم وسورها المهدوم.
في حلقة اليوم ذكرنا القس تشك بدروس مهمة من التاريخ، وأن أمم اليوم لا تستطيع الاستمرار في سيرها بعيدا عن الرب ومعونته. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشك عودة العبرانيين من السبي في بداية دراسة سفر عزرة.
صلاتنا لأجلك صديق مستمع أن تتوق إلى شركة مشبعة بالله العلي، ونصلي أيضا أن تحيا في العالم وتغير فيه بشهادتك ليسوع المسيح دون أن يحيا العالم بزيفه فيك. كما نصلي أخيرا أن تنشر بعزم محبة الرب وإحساناته الكثيرة لك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.